أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في القاعدة التي ذكرت في باب الحقوق أن لصاحب الحق أو أن لكل ذي حق جواز إسقاط حقه. صاحب الحق يجوز له أن يسقط حقه، عنده مثلا صدرت جناية وهو ولي الدم، جاز أن يسقط القصاص عن الجاني، له حق الخيار جاز أن يسقط هذا الحق، له حق الشفعة جاز أن يسقط هذا الحق. واستشكلنا في أن جملة من الحقوق لا يجوز إسقاطها كحق الولاية وحق الحضانة، ثم أوردنا كلاما قلنا فيه لعل ذلك من باب التخصيص، إذ ما من عام إلا وقد خص، ورددنا هذا الكلام بأن هذه القاعدة على فرض ثبوتها تكون على نسق الأدلة الجائية التي لا تقبل التخصيص، مثل قبح الظلم، ظلم قبيح غير قابل للتخصيص، يعني لا يحسن الظلم في مكان من الأمكنة أو في زمان من الأزمنة، الظلم يبقى على قبحه كقاعدة كلية. وذكرنا أيضا كلاما خلاصته قد يقال إن بعض الحقوق التي أطلق عليها حق هي أحكام، ولكن من باب التوسع أطلق عليها حق. الحق لا يجوز لصاحبه أن يسقطه، ولكن هذه الأمور التي أطلق عليها حق بما أنه لا يجوز إسقاطها كحق الولاية والحضانة، فهي من الأحكام. وأوردنا مناقشة، هذه المناقشة قالها المحقق الأصفهاني يرحمه الله، قال إنه لا دليل على وجود عموم لقاعدة موجودة لدينا مفادها أن صاحب الحق يسوغ له أن يسقط حقه، ما عندنا هذا الدليل. لأن الدليل من أين يستفاد؟ إما من آية أو رواية معتمدة أو إجماع. والحال أنه لا توجد عندنا لا آية ولا رواية ولا إجماع، فما ذكر من أن لصاحب الحق أن يسقط حقه وورود إشكال عليه بأن بعض الحقوق غير قابلة للإسقاط ليس في محله، ولذا يصح تقسيم الحق إلى ما يقبل الإسقاط وما يقبل الإسقاط، يقبل الإسقاط ولا يقبل الإسقاط، عندنا قسمان ولا بأس بهذا التقسيم. كلام قاله المحقق الأصفهاني يرحمه الله. طبعا هذا الكلام الذي أفاده المحقق الأصفهاني نوقش فيه أيضا بالمناقشة التالية. نحن نجد اضطرادا لتكرار هذه القاعدة في مسفورات الفقهاء والأصوليين أن لصاحب الحق أن يسقط حقه، وهذا كاشف على الأقل عن وجود إجماع على هكذا قاعدة. لو سلمنا عدم وجود رواية أو آية تدلل على القاعدة فالإجماع موجود، لأنه لولا هذا الإجماع لما ساغ لهؤلاء الفقهاء وللأصوليين أن يذكروا هذه القاعدة باضطراد، فذكرهم لها باضطراد دليل يدلل على وجود إجماع على هكذا قاعدة. وقيل أيضا أن هذه القاعدة لها مضمون ارتكازي عقلائي، يعني العقلاء أيضا عندهم أحكام وعندهم حقوق في العرف العقلائي، وهذا العرف العقلائي إذا كان في حقوق ولم يرد من الشارع ما يدلل على أن ذلك الحق الموجود في ارتكازات العقلاء ليس بسديد فيؤخذ به شرعا، فإذا كان أو إذا كانت الارتكازات العقلائية ماشية سارية على أن صاحب الحق يجوز له أن يسقط حقه والشارع المقدس ما ردع عن ذلك، بعبارة أخرى عدم ردع الشارع يشكل إمضاء لهذا المرتكز العقلائي الذي يسير على وفقه العقلاء، وحينئذ يكون هذا الارتكاز العقلائي هو الدليل على هذه القاعدة. من من قبيل مثلا ما مر علينا هناك ارتكازات عقلائية ترى مثلا حجية ظواهر الكلام، بعد كلام أكيد له ماذا؟ باطن، أكيد له ماذا؟ دلالات أخرى، غير أن الارتكاز العقلائي يبتني على الأخذ بالظاهر ما لم تنصب قرينة تصرف ذلك الظهور عن ظهوره. هنا كذلك المقام هو المقام، عندنا ارتكازات عقلائية تقول أن الحقوق المعتبرة لدى العقلاء يسوغ ويجوز إسقاطها، أي على كل. فإذا سلمنا بذلك يعني أن لدينا ارتكاز عقلائي يدلل على هذه القاعدة، فيكون ما ذكره العلماء في كتبهم الفقهية والأصولية مستنده دليله هذا الارتكاز العقلائي الممضى من الشارع بعدم الردع عنه، ما هناك ما يردع عنه. ولذلك نجد أن الفقهاء أرسلوا هذه القاعدة في كتبهم الفقهية إرسال المسلمات، مثلا قال العلامة في كتابه التذكرة، تذكرة الفقهاء، في سقوط خيار المجلس بالإسقاط، قال والدليل على أن خيار المجلس يسقط بإسقاطه يعني من صاحب الحق، قال إن هذا الخيار من الحقوق، وكل حق أسقطه صاحبه سقط، مضمون كلام العلامة. وأيضا ذكر ذلك في حق الشفعة، فإذا كان العلامة يعني يبين أن كل حق يسوغ لصاحبه أن يسقطه فيسقط، فكيف اعتمد على دليلية ذلك لولا وجود هذا الارتكاب؟ لكنه أيضا يمكن المناقشة في ذلك، يعني قد يناقش ويقال أنه لا يوجد ارتكاز عقلائي لأن احنا ما سبرنا، يعني ما سبرنا الأعراف العقلائية لنرى أنهم يفرقون بين الحكم والحق بقبول الحق للإسقاط، حتى نقول إن هذا عرف عقلائي لم يردع عنه الشارع فيسوغ للفقيه والأصول أن يتمسك بهذا الارتكاز العقلائي. أولا ما عندنا سبر للأعراف العقلائية، فالأولى أن يقال إن المسألة يعني إن صاحب الحق يسوغ له أن يسقط حقه فيها شهرة، وهذه الشهرة يعني في تعبيرات الفقهاء بناء على حجية الشهرة تكون دليل من الأدلة وقد يقال إن المسألة ترجع إلى أكثر من وجود شهرة، بل إجماع، فيكون الدليل هو الإجماع. نعم، إلا أنه قد يقال، قد يقال، نعم، من قال لكم أن الحق يجوز إسقاطه فقط، وأن هذه المسألة يعني خاصة بالحقوق ولا تشمل غير الحقوق؟ أولا، نحن ناقشنا في ذلك فيما تقدم، وقلنا إن بعض الحقوق غير قابلة للإسقاط، كحق الولاية للأب وحق الرجوع في الزوجة المطلقة بالطلاق الرجعي. ومعلوم أن كل حق يجوز إسقاطه، وإن قيل أن تلك أحكام أيضا نحتاج إلى دليل على كونها مندرجة تحت الأحكام الشرعية وليست بحقوق. فالصحيح، الصحيح هو أن الحق القاعدة العامة فيه جواز أن يسقط، إلا ما دل الدليل على عدم سقوطه بالإسقاط. يعني بعد ما عندنا مفر من القول بذلك، ما عندنا مفر، لأننا نرى أن بعض الحقوق لا تسقط بالإسقاط. بقي شيء ولا بد أن ننبه عليه لدقته. هذا الشيء هو ما تقدم وأن أشرنا إليه وأعطينا فيه دليلا على وجود فارق في الجعل بين الحكم والحق، وأن السعة والضيق في الجعل على أساسها يختلف الحق عن الحكم. ولهذا لو قيل مثلا الملك مثلا كحكم، فالقاعدة التي تقول الناس مسلطون على أموالهم فيما تقدم، يستفاد منها جواز مثلا ماذا؟ إسقاط الحق بالأولوية. المحقق الإصفهاني في هذه النقطة بالذات له مناقشة دقيقة، أريد منكم أن تتأملوا في هذه المناقشة. إيش قال المحقق الإصفهاني لما وصل إلى هنا؟ قال هذه الناس مسلطون على أموالهم لا كما تصور البعض أنها دليل على جواز إسقاط الحق من باب الأولوية بهذه الرواية، لا، لأن قاعدة السلطنة هذه مو على الملك، وإنما هي على المال. انتبهوا، عندنا ملك كحكم، وعندنا مال كمملوك. الآن المالك عندما نقول إنه مسلط على ماله، يعني هل يستطيع أن يعدم الملكية كحكم شرعي، أو يستطيع أن يقطع طرف الإضافة كما يقول المحقق الإصفهاني؟ يعني يفصل نفسه عن طرف الإضافة. مرة نقول السلطنة تقتضي ماذا؟ إعدام نفس الملكية. ومرة نقول إن السلطنة هي قطع طرف الإضافة. يمكن ترون أن النتيجة واحدة لكن بالدقة يختلف الحال. يعني هو مو مسلط على إعدام الملكية، وإنما هو مسلط لأن يقطع طرف الإضافة، وبالتالي ماذا؟ ها، تزول السلطنة بقطع طرف الإضافة. فزوال السلطنة مو زوال للحكم، وإنما زوال لنفس السلطنة. هذا الناس مسلطون على الأمر. بما أن الحق ليس بحكم، لأن ما في سلطنة على الحكم كما يقول المحقق الأصفهاني، وإنما سلطنة على قطع طرف الإضافة، ففي الحق فقط موجود قطع طرف الإضافة. هكذا يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. ولكن الصحيح أن هذا التفريق الذي أورده المحقق الأصفهاني ليس في محله. دققوا النظر معي. لو فرضنا أن هناك نسبة بين صاحب الحق والحق، فهو قطع طرف الإضافة من قبله، فزال حقه بقطع طرف الإضافة من قبله. يعني زوال الحق متى يتحقق؟ بقطع طرف الإضافة. ونقول أيضا في الملك ليس له أن يعدم الملكية كحكم، وإنما له ماذا؟ أن يقطع طرف الإضافة عن السلطنة. نقول ها، النتيجة واحدة. يا حبيبنا يا محقق يا أصفهاني، لأنه لا فرق بين إعدام الملكية بشكل مباشر. احنا ما علينا تقول هو غير مسلط على إعدام الملكية، هو مجرد أن يقطع طرف الإضافة الملكية راح تزول. فلا فرق بين أن يتوجه المالك إلى أن يعدم الملكية بشكل مباشر، أو أن يعدم الملكية بشكل غير مباشر بقطع طرف السلطنة. يعني هو مرة يزيل الحكم بشكل مباشر اللي هو الملكية، ومرة تقول لا، هو مجرد أن يقطع طرف السلطنة، يقطع طرف السلطنة خزال الملك، ما في ملك، لأن السلطنة من آثار الملك. فلما تزيل هذا الطرف زالت الإضافة، لأن الإضافة تتكون ماذا؟ من نسبة بين المالك والمملوك. فإذا طارت هذه النسبة، انتفت هذه النسبة، زال الملك، بعد ما عندنا شيء آخر. ولذلك هذا التفريق الذي أورده المحقق الأصفهاني يرحمه الله ليس في محله. ويراد لكم أن تدققوا النظر فيه لتستكشفوا من خلال التأمل العميق والدقيق أن ما أورده يعني ليس بصحيح، وأن النتيجة واحدة في الأمرين. على كل، من خلال هذا العرض الذي قدمناه راح يتبين لنا أنه لا يبعد لدينا، بل قد يقال يصح عندنا، أن نقول توجد قاعدة، هي أن لكل صاحب حق أن يسقط حقه. والدليل على هذه القاعدة أما الإجماع كما اخترناه، أو وجود ارتكاز عقلائي لم ماذا؟ لم ينهى عنه الشارع المقدس، يعني لم يردع عن هذا الارتكاز، وجعل المتشرع بما هم عقلاء يسيرون على وفقه وعلى منواله، ولا بأس بذلك. لكن كما قلنا إن المسألة إما هي شهرة وبناء على حجية الشهرة فتكون هذه القاعدة واضحة، أو يوجد إجماع، والأصح طبعا أن يقال بوجود إجماع على هكذا قاعدة. طيب إذا وجد إجماع، لماذا بعض الحقوق لم يصح أن تسقط بالإسقاط؟ لا بأس، قد يكون بعض الحقوق لا تسقط بالإسقاط ويرجع السبب إلى وجود أدلة خاصة في بعض الحقوق. نعم، أدلة خاصة تمنع من إسقاط الحق. من هنا نعم، من هنا المحقق الأصفهاني، المحقق الأصفهاني يرحمه الله عنده رأي، وهذا الرأي رأي جميل، يعني حري بالإنسان أن يتأمل فيه. يقول إحنا كيف نعرف أن الحق تارة يقبل الإسقاط وأخرى لا يقبل الإسقاط؟ إحنا لابد أن نتأمل في الدليل الذي على أساسه قلنا بوجود حق في المقام. هذا الدليل لابد أن نتأمل في دلالته وفي حكمته، فإذا كان الحكمة في جعل هذا الدليل هو أنه جعل من أجل مصلحة إرفاق بالبائع كحق الشفعة مثلا، أو بالشريك أو بالبائع كحق الخيار، قلنا إن هذا القسم من الحقوق يجوز أن يسقطه صاحب الحق. على أي أساس يجوز أن يسقطه؟ لأن هذا الحق فيه إرفاق بصاحب الحق، فلما هو لا يريد هذا الإرفاق بنفسه معناه أنه يجوز أن يسقط هذا الحق. أما إذا كان الدليل الدال على الحق لا يلحظ الإرفاق بصاحب الحق، وإنما يراعي وجود إرفاق بالموضوع له الحق، يعني مثلا حق الولاية، هنا الإرفاق بمن؟ مو للولي، للمولى عليه، يعني المصلحة إنما جعلت للمولى عليه، فهنا نقول إن هذا الحق لا يقبل الإسقاط. ليش؟ حق الحضانة وحق الولاية لأن المصلحة والإرفاق بمن جعل ماذا؟ الحق من أجله، جعل الحق من أجله، يعني هذا الولد يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى عناية، فكان حق الولاية للأب لا يسوغ أن يسقط بالإسقاط لأن الإرفاق بالمولى عليه اللي هو الابن ايضا حق الحضانة. لماذا لا يسقط؟ لان الارفاق بهذا الطفل الذي ماذا؟ نعم المحتضن، اي الذي جعل من اجله حق الحضانة. فالمحقق الاصفهاني يرحمه الله يقول: لعل التأمل في الأدلة التي جعلت الحقوق يعطينا هذا الفهم، أو يوصلنا إلى هذا الفهم، أن جعل الحق من قبل الدليل تارة الحكمة في وجود مصلحة ووجود إرفاق لصاحب الحق، وأخرى الإرفاق ليس لصاحب الحق، وإنما للمولى عليه، للطفل الذي ماذا؟ عليه أو له الحضانة. فلو أسقط هذا الحق من له حق الحضانة، لماذا لا يسقط؟ لأنه راح تزول تلك المصلحة من لدن الطفل الذي ينبغي أن يكون له الحضانة، من لدن ذلك الولد الذي للأب حق الولاية عليه لترجع له المصلحة. طبعا هل أن الأدلة الجائية في الحقوق يمكن أن نستنبط منها وأن نستكشف أنها جائية على هذين القسمين، يعني واردة على هذين النسقين والنحوين، بعضها يدلل على أن الغبطة لصاحب الولاية وبعضها مثلا للمولى عليه، كي نفهم ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني أم لا؟ هذا يحتاج إلى تأمل في الأدلة. فإذا تم من خلال التأمل أن بالفعل هذه الأدلة جائية على هذين النحوين، على هذين النسقين، يعني صح أن يقال إن بعض الحقوق له قابلية الإسقاط وبعضها الآخر لا يقبل الإسقاط. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.